أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في حجية الشهرة، في حجية الظواهر، والبحث عن حجية الظواهر يعتبر من أهم مباحث علم الأصول، لأن ثمراته الفقهية لا تعد ولا تحصى. ولذلك يكون البحث عن حجية الظواهر بحثا مهما من حيث الثمرة الفقهية. والكلام عن حجية الظواهر ينبغي أن يكون في جهات. الجهة الأولى في أصل حجية الظواهر، وأنها بأي دليل حجة، اشتهر في كلمات الأصوليين أن الدليل المحكم على حجية أصالة الظهور السيرة، وقسمت في كلماتهم السيرة إلى المتشرعة وإلى العقلائية. وكذلك قرروا السيرتين في مقام إثبات حجية الظهور. أما السيرة المتشرعة فقد يقرر الاستدلال بها بأن فقهاء الأمة الإسلامية في عصر النص الذي كان يتمثلهم أجلاء الأصحاب من الرواة، كانت سيرتهم على العمل بالظواهر، وهذه السيرة المتشرعة استمرت من عصرهم إلى عصرنا، من رواة الأخبار إلى فقهاء عصر الغيبة، ومن فقهاء عصر الغيبة إلى فقهاء عصر الغيبة الكبرى، واستمرت هذه السيرة حتى على مستوى المؤمنين والمتدينين إلى يومنا هذا. أشكل على هذا التقرير في طي كلمات الأصوليين بإشكالين. الإشكال الأول إن مركز هذه السيرة أصحاب الأئمة، بل أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام فإنهم عقدوا المرحلة الأولى من إيجاد هذه السيرة ثم استمرت إلى ما بعدهم إلى عصر الغيبة. ويحتمل في سيرة هؤلاء يعني رواة الأحاديث في الطبقة الأولى من النقل وفي الطبقة الثانية وكذلك الثالثة يعني من نقل عن المعصوم مباشرة أو من نقل عن المعصوم بواسطة أو من نقل عن المعصوم بثلاث وسائط، هذه الحقبة الزمنية هي أساس السيرة المتشرعة. فهذه السيرة في هذه الحقبة الزمنية يحتمل أنها قامت على قاعدة اليقين. نعم، أو على قاعدة الاحتياط أو غير ذلك من القواعد. فمن أين يحرز أن هذه الطبقة من الرواة ومن فقهاء المسلمين في عصر الناس كانوا يعتمدون على الظواهر بما هي ظواهر ظنية وحجة؟ بعبارة أخرى، يحتمل أن هؤلاء اعتمدوا على ظواهر الكتاب والسنة لأنهم عاشوا في عصر الحضور وكانوا غالبا يحصل لهم الاطمئنان بأن ظاهر الآية أو الرواية مورد أو مقصد المعصوم عليه السلام أو الشريعة الإسلامية، لذلك ما كانوا يتعبدون بظواهر الآيات والأخبار بعنوان حجية الظن الخاص، وإنما كانوا يعتمدون عليها لأنها كانت تورث لهم اليقين بالمراد أو الاطمئنان أو من باب الاحتياط. هذا الإشكال أجيب عنه بأنه من القواعد الأصولية التي نحن أيضا شرحناها في الأبحاث السابقة واعترفنا بها مع شروطها، هي قاعدة لو كان لبان، ومقتضى هذه القاعدة إن سيرة فقهاء الأمة في عصر الناس إذا ما كانت على التعبد بحجية الظواهر وإنما كانت مبنية على اليقين أو الاطمئنان أو الاحتياط ونحو ذلك، لشاعت ولوصلت أخبارها إلينا، مع أنه لا نرى في الروايات قرائنا وشواهدا تدل على خلاف التعبد بظاهر النصوص. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورد على هذه السيرة المتشرعة أنه عمل هؤلاء في عصر الناس مع وجود التقية الشديدة في معظم الفتر الزمانية ومع وجود الإعلام المخالف لمدرسة أهل البيت عليهم السلام والخوف من كثير من المسائل، وهذا يشكل لنا إجمالا في السيرة أن السيرة المتشرعة لم تكن سيرة جارية مسلمة على التعبد بحجية الظواهر، فيمكن أنهم كانوا يتعبدون ببعض ظواهر الآيات تقية، كانوا يعملون بظاهر بعض الأخبار أيضا تقية، أو أنهم كان يعملون بهذه الظواهر حفاظا على بعض المصالح لحفظ التراث، ولهذا لم يعملوا بالظواهر تعبدا حتى نستكشف من سيرتهم إن الظواهر حجة تعبدا عندهم، خصوصا مع بعد زمانهم عن زماننا. لذلك الاستدلال بالسيرة المتشرعة كأنما استدلال سقيم، لأن معالمها في عصر الناس ليست واضحة، والغاية من الاستدلال بالسيرة المتشرعة إحراز إن عمل الفقهاء في عصر الناس كان مبنيا على حجية الظواهر تعبدا بعنوان الظن الخاص الذي جعله الشارع أمارة ظنية، كخبر الواحد الثقة مثلا، كقاعدة اليد الدالة على الملكية، أو قاعدة الاستصحاب إذا قلنا بأنها أمارة، وهكذا سائر الظنون كالشهادة والبينة، فإن الشارع تعبدنا بشهادة الشخصين في بعض الموضوعات، تعبدنا بشهادة الأربع في بعض آخر من الموضوعات، فهل يحرز مع هذه الأجواء إن سيرة الفقهاء في عصر الناس كانت مبنية على إحراز تعبد ظواهر النصوص حتى تكون دليلاً على حجية الظواهر في نظر الشارع؟ في الجواب عن هذا الإشكال يمكن أن يقال بأنه لا ينكر بعض الموانع والظروف الخاصة في عصرهم، الإعلام المخالف من الحكومات والخلفاء والسلاطين الجور، والتقية الخوفية بل التقية المداراتية. ولكن عندما نقرأ السيرة عند رواة الأصحاب نجد بوضوح أنه من مرتكزاتهم الاعتماد على ظاهر الحديث وعلى ظاهر الرواية وعلى ظاهر الآية خصوصا، مع الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن ديدا الأئمة عليهم السلام ما كان على بيان التفاصيل من تقييدات وتخصيصات في مجلس واحد، بل كان ديدنهم من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري عليه السلام كان ديدنهم على الاعتماد في الخطابات التشريعية على القرائن المنفصلة. مثلا كان عام النبوي ويذكر الإمام الصادق عليه السلام مخصصا له، أو كان عام في زمان الإمام الصادق والإمام الرضا عليه السلام يذكر له مخصصا، أو مطلق ويذكر له مقيد بعد 50 أو 100 سنة بعد. هذا شاهد واضح على أنهم كانوا يتعبدون بظاهر النصوص، لذلك كان يأخذون بالعام ما دام لم يقم دليل على تخصيصه ولو بعد 50 سنة، كان يتمسكون بالمطلق سواء في زمان النبي صلى الله عليه وآله أم في زمان الأئمة السابقين ويأخذون بالتقييد. لذلك ما وجدنا فيهم من يستغرب لماذا العام صدر عن النبي والخاص صدر عن الإمام الصادق، ولماذا صدر المطلق من الإمام الباقر وجاء المقيد من الإمام الكاظم عليه السلام، بل نرى في سيرتهم أنهم يتعاملون مع العمومات على ظهوراتها، مع الإطلاقات على ظهوراتها، ويتعاملون مع المخصصات ومع المقيدات على ظهوراتها، ولم نجد في سيرتهم ما يكشف عن خلاف ذلك. إذن سيرتهم خصوصا مع هذه النكتة أن الخطابات التشريعية لم تكن مبنية على القرائن المتصلة بالخطاب، في الغالب والأكثر كانت مبنية على القرائن المنفصلة، وكان الأمر مسلم عند الأصحاب أنهم يأخذون بالعام والمطلق ما دام لم يصل إليهم الخاص والمقيد، ثم إذا وصل إليهم الخاص أو المقيد كان يرفعون اليد عن العام والمطلق. وهذه السيرة بوضوح ملموسة في أصحاب الأئمة عليهم السلام، لذلك كان اهتمامهم في جمع الأخبار حتى يكشفون المقيد والمخصص ويفرقون بين العام المخصص والعام الغير المخصص. أيضا كان يهتمون بقراءة الرواية من الشيخ على التلميذ حفاظا على الظواهر والنصوص حرفا بحرف، وأيضا كان يهتمون باستماع الروايات ممن سمع من الإمام مباشرة،
لذلك بعض مرات ترى في بعض الروايات الراوي الثاني الذي بينه وبين الإمام واسطة أكثر رواية من الراوي الذي روى عن الإمام، لأنه كان يشعر بهذا التكليف أنه يجمع الروايات التي نقلت عن المعصوم من عدة رواة، وهذا دليل على أنهم كان يرون النص كلام الإمام عليه السلام حجة ما دام لم يرد ما يخالفه. لا احنا كلامنا الآن في المتشرع، لا مو احنا كلامنا في الخطابات التشريعية التعبدية الفقهية، ليس كلامنا في الخطابات التشريعية العامة. كلامنا أن أجواء هؤلاء رواة الأصحاب إنما كان هل قد يهتمون إما بقراءة الشيخ، إما بتدوين الحديث، إما بتجميع الحديث، إما بمراجعة الرواة الذين نقلوا عن الإمام مباشرة. هذا الاهتمام بهذا النوع في سيرتهم دليل واضح على أنه صح كان هناك تقية، كان هناك إعلام مخالف، هاي الأمور ما ننكرها، ولكن هذا النحو من التجميع والقراءة والناقل وضبط النص ومراجعة النص وكتابة النص، هذا كله كاشف على أنهم كان يرون ما يرد عن المعصوم بظاهره حجة ما دام لم يأت شيء مخالف من مخصص أو مقيد. لا بما أنهم متشرعة، لأنهم يريدون يحفظون الشريعة، لذلك مو بما أنهم عقلاء، ذاك يصير عقلائية، لا بعنوان أنهم يريدون يحفظون هذا التراث. سيرتهم في حفظ هذا التراث كانت بهذه الكيفية، وهذه واضحة على أنه كان مسلم عندهم أن ظاهر كلام المعصوم حجة، لذلك كانوا يعملون بالعام ما دام لم يرد فيها خاص. إذا ورد الخاص من الإمام الرضا عليه السلام كان يجعلونه مخصصا للعام الذي كانوا سامعين من الإمام الباقر عليه السلام. إسه في الروايات، نعم في الروايات أكو قراء أن الإمام يقول هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر حديث أبي، أو يستدل الإمام بحديث جده، صح هاي الشواهد موجودة، بس كلام الإمام عليه السلام وفعل الإمام معصوم. إحنا كلامنا في سيرة المتشرعة، ليس كلامنا في فعل وقول الإمام، هذا في الحقيقة يكون مستند للسيرة المتشرعة، بس نحن الآن في مقام الذب عن ذب الإشكال وأن ندافع عن السيرة المتشرعة. إن سيرة المتشرعة مع حياتهم التقية والخوف والإعلام المخالف والسلطان وقوتهم في الحكومة وضغطهم على الشيعة، مع ذلك الأصحاب في جو العلمي والفقه كانت هذه سيرتهم، أنهم يعتمدون على ظاهر الآيات ظاهر الروايات، ولها شواهد. مثلا يجي يسأل الإمام عن آية في ذهنه أن ظاهر الآية حجة، وهل يوجد مخصص؟ الإمام مثلا يؤيده على ظاهر الآية أو يذكر له المخصص، أو أن الإمام يقول لأحد الأصحاب مثلا هذه الآية خصصها الرواية الفلانية، أو أن هذا الظاهر مقيد بظاهر وبحديث آخر. هذه الحوارات العلمية وسيرتهم العملية على حفظ التراث دليل واضح على أنهم كانوا يتعبدون بظواهر الحديث وظواهر الكتاب. نعم هذا التعبد مناشئه بلا شك يرجع إلى قول أو فعل أو تقرير المعصوم، بس ليس كلامنا الآن في المنشأ، كلامنا في الدفاع والذب عن السيرة، أن هذه السيرة كانت موجودة إذا كانت موجودة في عصر النص إذن دليل معتبر، لأن السيرة المتشرعة فيها شرط واحد في الحجية، أن تكون متصلة بعصر النص، ونحن كل تركيزنا في الدفاع عن السيرة في رد هذين الإشكالين على هذا المعنى، أنه نريد نقول السيرة المتشرعة في زمان المعصومين كانت قائمة على العمل بالظواهر كظن معتبر، لا من باب اليقين أو الاحتياط أو ما شاكل ذلك، أو أنه خوفتهم التقية أو الإعلام الحكومي وخلهم في هذا الإطار، لا، هم بعنوان متشرعة متفقهة وفقهاء حفظوا التراث بهذه الصيغة، أنهم كانوا يعتمدون على الظواهر ويعملون بالظواهر، ولذلك قاعدة التخصيص كانت مسلمة عندهم، قاعدة التقييد كانت مسلمة ومعمولة عندهم، قاعدة الحكومة، قاعدة الورود، وأمثال هذه القواعد التي تنشأ من حجية أصالة الظهور، كلها كانت مورد عملهم. إذن لا إشكال أن السيرة المتشرعة، ونقصد الطبقة الأولى والثانية والثالثة وأحيانا الرابعة من الرواة الذي عاشوا في عصر النص، كانت قائمة على العمل بالظواهر، وأنه من الظنون المعتبرة في الشريعة. على هذا التقرير الذي وضحنا بشكل دقيق وذكرنا إشكالين ودفعناهما، لا يتوهم إن الآيات الناهية عن الظن صالحة للردع عن هذه السيرة، لذلك لم يذكر الأصوليون بحثا في المقام أن آيات الناهية عن العمل بالظن تردع هذه السيرة أو لا تردع. نعم بحثوا عنها في السيرة العقلائية، أما هذه السيرة، ولذلك نكتة لطيفة وصلنا إليها في نهاية المطاف، الاستدلال بالسيرة المتشرعة في المقام أقوى من الاستدلال بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية فيها شبهة الردع، وهي الآيات الناهية عن العمل بالظن. أما هذه السيرة المتشرعة مع هذا البيان التفصيلي بعد لا يتوهم فيها أن هناك ردع من الشارع، ولذلك لا يبحث فيها عن الآيات الناهية وأنها تصلح لردعها أو لا تصلح، أصلا لا يأتي هذا التوهم إذا نحن عمقنا فيها وشرحناها بهذه المعالم التي أشرنا إليها إجمالا. إذن بعد لا يبقى احتمال إن هذه السيرة نهى عنها الشارع بصيغة آيات ناهية في القرآن الكريم. هذا حاصل الدليل الأول، وهو الاستدلال بالسيرة المتشرعة على حجية الظهور أي أصالة الظهور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآيات اللي بعد عن الظهر.